أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كلا منها في طي مسائل. الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة، عدم استثني، وفيه مسائل ثمان. الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. نشرع اليوم إن شاء الله في المكاسب المحرمة، ونشرع في بيان المسألة الأولى من المسائل الثمان التي ذكرها الشيخ الأنصاري في التكسب بالأعيان النجسة. المسألة الأولى: حرمة التكسب ببول غير مأكول اللحم. كما تعلمون، بول مأكول اللحم طاهر وليس بنجس، بخلاف الحيوان غير مأكول اللحم فإن بوله وخرأه نجس. إذن بما أن بول غير مأكول اللحم من الأعيان النجسة، ويحرم التكسب بالأعيان النجسة، إذن يحرم التكسب ببيع أبوال غير مأكول اللحم لأدلتين ستة يذكرها الشيخ الأنصاري. الدليل الأول: الإجماع. الدليل الثاني: حرمة شرب البول غير مأكول اللحم. الدليل الثالث: نجاسة بول غير مأكول اللحم وكونه من الأعيان النجسة. الدليل الرابع: عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. إذن هذه أدلة أربعة ذكرها الشيخ الأنصاري، وقد يذكر غيرها من الأدلة، ويمكن المناقشة في هذه الأدلة الأربعة وإثبات عدم تماميتها، والمناقشة فيها إلى دراسات أعلى في البحث الخارج. نقرأ هذا المقدار: الأولى: يحرم المعاوضة ببيع وغيره على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. بلا خلاف أي يستفاد منها الإجماع، هذا الدليل الأول. إذا نرجع لكلمات الأعلام كصاحب الجواهر، نجده يقول: قام الإجماع المحصل على الحرمة، ونقل الإجماع عليها بين الأصحاب مستفيضون. جواهر الكلام جزء 22 صفحة 16. سيد الخوي في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 33 يقول: وعلى هذا الضوء المذاهب الأربعة. يعني هناك إجماع بين السنة والشيعة، على حرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. ذلك قال بلا خلاف ظاهر، يعني لا يوجد خلاف ظاهر، يعني إجماع. وفيه قد يقال الإجماع المنقول ليس بحجة، والإجماع المحصل الذي هو حجة لم يحصل، فلا يتم الدليل. الدليل الثاني لحرمته، ليس المراد حرمة البول، يعني حرمة شرب البول. هاي الدليل الثاني. الدليل الثاني ونجاسته، نجاسة البول كون من الأعيان النجسة، وعدم الانتفاع به بالبول منفعة محللة مقصودة. هذا الدليل الرابع. فيما عدا بعض أفراده، بعض أفراد بول غير مأكول اللحم، كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. الإبل الجلالة التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان، أو الموطوءة التي وطأها الإنسان والعياذ بالله، لا يجوز أكل لحمها، فتكون هذه الإبل من صنف غير مأكول اللحم، فيكون بولها لا يجوز شربه ولا تجوز المعاوضة عليه. هنا فيما عدا، هذا الاستثناء لأصل المسألة أو للمقطع الأخير من المسألة، خلاف في الاستظهار. لاحظ العبارة جيدا. المحقق الإيرواني استظهر الأول أنه الاستثناء من أصل المسألة. لاحظ أصل المسألة العبارة يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، فإنه تصح المعاوضة عليها وإن كانت الإبل الجلالة والموطوءة غير مأكولة اللحم، لكن يجوز شرب بولها ويجوز المعاوضة على بولها. واضح إن شاء الله؟ هذا الاستظهار الأول. الاستظهار الثاني فيما عدا، هذا استثناء للمقطع الأخير. ما هو المقطع الأخير؟ الدليل الرابع وعدم الانتفاع به، يعني ببول غير مأكول اللحم، منفع محلل مقصودة فيما عدا بعض أفراد بوله كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، فإنه ينتفع به منفعة محللة مقصودة. واضح إن شاء الله؟ أنتم ماذا تستظهرون؟ الاستثناء إلى أصل المسألة، يعني حرمة المعاوضة، أو الاستثناء إلى المقطع الأخير عدم الانتفاع به؟ جيد. شيخنا الأستاذ شارح الكتاب سماحة آية الله الشيخ علي المروج القزويني، كتاب تمهيد المطالب في شرح المكاسب، يستظهر الثاني أن الاستثناء إلى المقطع الأخير ويتمسك بقرينة السياق، لكن من الظاهر بحسب الذوق العربي أن رأي المحقق الإيرواني هو المحقق، أن الاستثناء لأصل المسألة، أنه تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم إلا الإبل الجلالة أو الموطوءة، فإنها وإن كانت غير مأكولة اللحم لكن تصح المعاوضة عليها. والأمر سهل، أرجعنا إلى الأول أو الثاني، النتيجة الفقهية لا تختلف. فرعان، الأول ما عدا بول، طبعا عندنا روايات أبوال الإبل خير من ألبانها. بعد مو واحد يفتح له دكان يبيع بول بعير. طبعا بول البعير من ناحية إذا دارسين أحياء يكون مركز، لأن البعير يعيد استخلاص بوله، يعني الكلية تصف البول ويعيد تصفية البول مرة أخرى، لذلك يعيش في الصحراء يتحمل 3 أيام بلا ماء لأنه يعيد، فيكون بوله مركز جدا. فرعان الأول: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور. يعني المسألة هذه في بول غير الإبل، مثل ماذا؟ بول الحمار، بول الحصان. الحمار يكره أكل لحمه لكن يجوز، كذلك بول البغال، بول الحصان. الحصان أو البغال أو الحمير يجوز أكل لحمها، هل يلتزم بجواز شرب بولها أو لا؟ يوجد احتمال. الاحتمال الأول: الالتزام بجواز شرب بولها لطهارتها. إذا التزمنا بجواز شربها يلتزم بجواز المعاوضة عليه وبجواز بيعه، وأما إذا التزمنا بحرمة شربها يصير الالتزام بماذا؟ بعدم صحة المعاوضة عليه. قال فرعان الأول: ما عدا البول، ما عدا بول الإبل من أبواب ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور. الشق الأول: إن قلنا بجواز شربها اختياراً، يعني في حال الاختيار والاضطرار يجوز شرب بول الحمير والبغار، فالظاهر جواز بيعها. هذه فالظاهر جواز بيعها، جواب إن قلنا بجواز شربها. بما أنه يجوز شربها يجوز أيضا بيع أبوالها. الشق الثاني: وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها. يقولون هذه من الخبائث، بول الحمير والبغال والحصان من الخبائث، بما أن هذا البول من الخبائث في هذه الحالة لا يجوز شربه. سؤال: هل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ يوجد قولان ووجهان، وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. ما هو وجه الجواز؟ وجه عدم الجواز: لا توجد منفعة محللة مقصودة عند العقلاء في بول الحمير والبغاء، فعلاوة على كون هذا البول من الخبائث لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة. إن قلت يا أخي توجد منفعة نادرة، يمكن يحتاج هذا مريض يقول له والله أنت جسمك في بهق في مرض جلدي، ادهن روحك ببول الحمير. استغفر الله، لا يعتبرونها دعاية. فيروح ياخذ بول الحمار ويدهن روحه مو واحد بعد ياباك يسويها، هذا مثال. زين، وفعلا يدهم روحه وبول الحمار او البغال والله يشافي ببركة بول الحمير. بعوام الرياض كملها الشيخ بقى. الجواب: المنفعة النادرة لا توجب التحليل، ولو كانت المنفعة نادرة لتحليل الأشياء لحلت كل الأشياء، لأنه ما من شيء إلا وله منفعة نادرة، فالمنفعة النادرة لا توجب الجواب. وإلا لو كانت المنفعة النادرة توجب الجواز لجاز كل شيء، لأن كل شيء لابد تحصل إليه منفعة نادرة. الشق الثاني قال: وإن قلنا بحرمة شربها، شرب أبوال غير الإبل من مأكول اللحم، كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها، أي استخباث أبوال غير الإبل من مأكول الله، ففي جواز بيعها، بيع أبوال غير الإبل من مأكول الله. قول الأول، الوجه الأول، وهو دليل عدم جواز أبوال ما يؤكل لحمه، التمس بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، الخبائث محرمة. قولان: من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، يعني المقصودة عند العقلاء، عادة العقلاء ما يشربون بول الحمير والبغال، الآن دفع دخل مقدر، دفع إثقال مقدر، إن قلت توجد منفعة نادرة، يقول: والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة، يعني لو أوجبت صحة المعاوضة وجوازها، لازم منه جواز معاوضة كل شيء، يعني لازم من كون المنفعة النادرة توجب جواز المعاوضة أن يصح وأن تجوز معاوضة كل شيء بسبب وجود منفعة نادرة فيه. جيد، الآن دفع دخل مقدر آخر ثاني، يا أخي هذا يداون بلحم البحير، لحم بول الحمير والبغال، يمكن التداوي به، ما دام يمكن التداوي به يجوز، كما يصح التداوي بالعقاقير والأدوية. هذا ليس بصحيح، القياس على الأدوية والعقار ليس بصحيح، لأن الأدوية والعقاقير هي أدوية عقاقير في كل وقت، بخلاف هذا التداوي ببول الغنم والبقر والحمير والبغال، هذا في مورد خاص وفي منفعة نادرة. قال: والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسه، قياس البول على الأدوية والعقاقير. العقاقير جمع عقار، المراد بالعقار ما يتداوى به من النبات، فالعقاقير إما مرادفة للأدوية مطلق الأدوية، أو خصوص الأدوية المتخذة من الأعشاب، يعني يصير طب سنتي، طب ما الأعشاب، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به، يعني بكل شيء في بعض الأوقات. هذا غير صحيح، أنه في بعض الأوقات يمكن الانتفاع بهذه الأبوال، هذا لا يقاس على الأدوية والعقاقير التي يستفاد منها مطلقاً. هذا تمام الكلام في بيان الشق الأول، وهو وجه ماذا؟ وجه عدم صحة التداوي بها، يعني وجه عدم صحة المعاوضة على أبوال غير الإبل مما يؤكل لحمه. الشق الثاني الآن وجه الجواز. الملاك هو المنفعة الظاهرة حتى لو عند الضرورة، فإذا اضطر إلى دهن بدنه ببول الحمير أعاذنا الله للتداوي، ففي هذه الحالة هذه الضرورة تكفي في جواز شرب بول البعير بول الحمار أو التداوي به أو الاستفادة. هنا ينقدح سؤال، ما الفرق بين المنفعة هنا التي أوجبت الجواز وبين المنفعة غير المقصودة أو النادرة التي لم توجب الجواز؟ يقول الفارق نظر العرف. نظر العرف، العرف يرى أن هذه منفعة نادرة وهذه منفعة غير نادرة. مثلا العرف يرى أنه بول الإبل يشرب لكن لا يرى أنه يدهن به البدن. طبعا احنا في عرفنا اليوم لا يشربون ولا يدهنون بعد، هذا كلام عن العرب اللي كانوا في الصحراء وغيرهم. عموما الفارق في تحديد أن هذه منفعة ظاهرة أو منفعة غير ظاهرة، منفعة مقصودة عند العقلاء أو منفعة غير مقصودة، هو نظر العرف. ومن هذا دليل القول بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه غير الإبل، ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع. يعني المنفعة حال الضرورة تكفيني جواز البيع. والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة التي تقدمت التي لم توجب جواز البيع، الفرق حكم العرف. الجواب الخبر والفرق مبتدأ، حكم العرف هذا الخبر، حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، يعني في المنفعة غير المقصودة. وسيجي الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع. نعم الآن يستدرك، يريد أن يعقب الآن، يقول حتى لو كان هناك منفعة ومقصودة قد يلتزم بالتحريم إذا تمسكنا بروايتين. الرواية الأولى رواية دعائم الإسلام، والرواية الثانية ما ورد في النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه عامة مطلقة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم شيئا مطلقا، يعني في منفعة لو ما في منفعة. نعم يمكن أن يقال يعني بالحرمة وعدم صحة المعاوضة تمسكا بأمرين. الأول إن قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا مطلقا سواء فيه منفعة أو لم تكن فيه منفعة. وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام، خبر دعائم الإسلام أقرأه لكم، هكذا يقول دعائم الإسلام القاضي نعمان البصري عن مولانا الصادق: إن الحلال من البيوع، كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. وهذا منهي عنه، لماذا منهي عن البول؟ لأنه من الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. إذن نهي عن شرب الأبوال لأنها من الخبائث. الرواية تقول وما كان محرما أصله ويحرم عليهم الخبائث منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. واضح التمسك برواية دعائم الإسلام. نعم، يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام، يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشيء اختياران. في حال الاختيار لا يوجد نظر إلى حال الاضطرار، يكفي أنه في حال الاختيار هذا حرام. وأما لو كان الملاك عند الضرورة، لا يوجد شيء إلا ويستثنى عند الضرورة. لذلك قال وإلا، يعني إن لم تكن ضابطة المنع تحريم الشيء اختياران وكانت الحلية الاضطرارية كافية في جواز البيع، فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. حتى قيلت هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا. لماذا يحرم شرب الأبوال اختيارا؟ لأنها من الخبائث. قد تقول يا أخي هذا بالنسبة إلى شرب الأبوال، أما الاستفادة منها بأمور أخرى كالتدهين وغير ذلك فلا يشمله. الجواب، المنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها، لأنه ينظر إلى الفائدة ماذا؟ المتعارفة والبارزة والظاهرة. لذلك قال والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا والمنافع، هذا دفع دخل مقدر، لا تشكل علينا بالمنافع الأخرى غير الشرب كالتدهين. يقول والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها جدا. الآن يعقب على المنافع الأخرى التي لا يعبأ بها جدا، يتكلم عن مسألة الطين المحرم أكله. الطين له منافع ظاهرة، ما هي منافعه الظاهرة؟ الطين يبنى به البيوت، بعد يصنع به التماثيل والأشكال، فخار وغيره كله من طين، هذه هي المنفعة الظاهرة. وله منفعة غير ظاهرة وهي أكل الطين، لذلك قالوا يحرم أكل الطين لأنه منفعة غير مقصودة عند العقلاء. نعم يستثنى منه قدر حمصة من طين قبر الحسين عليه السلام بقصد الاستشفاء، هذا استثناء خاص لدليل خاص. إذن لا تشكل علينا بالطين، تقول كما يجوز أكل الطين يجوز أيضا شرب الأبوال. الجواب، شرب الأبوال هو المنفعة الظاهرة والتدهين بالأبوال منفعة غير ظاهرة. الطين بالعكس، الطين البناء وعمل الفخار وغير ذلك هو المنفعة الظاهرة، والأكل هو المنفعة غير الظاهرة وغير المقصودة عند العقلاء. يقول فلا ينتقض، يعني لا تنقض على حرمة شرب الأبوال بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى للطين مثل ماذا؟ البناء، أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم أهم، واضح أن أهم من البناء وصناعة الفخار، أهم من أكل الطين. وأعام يعني أكثر موردان، الطين إليه موارد كثيرة غير الأكل. وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين، والشاهد عليه هو العرف. فالنبوي، حديث النبوي دال على أن الله إذا حرم شيئا بقول مطلق يعني لم يقيده بأكل ولا شرب. تقول الرواية إن الله إذا حرم شيئا يعني مطلقا ما قيد بأكل وشرب، حرم ثمنه بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه. هنا تحريم عين الشيء إما يعني تحريم جميع منافعه أو تحريم أهم منافعه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يعني حرم شيئا يعني حرم جميع منافعه أو حرم أهم منافعه، ولا يصح حمله على إذا حرم شيئا يعني حرم منافعا نادرة، فيحمل إما على المعنى الأول حرم شيئا يعني حرم جميع منافعه، أو على المعنى الثاني حرم شيئا يعني حرم أهم وأغلب منافعه. بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، لأن تحريم عينه عين الشيء مثل الخمر الخنزير البول الطين إما راجع إلى تحريم جميع منافعه، جميع منافع الخمر جميع منافع الخنزير حرام، أو إلى تحريم أهم منافعه التي يتبادر عند الإطلاق. ما هي أهم منافع؟ الخمر الشرب هذه أهم المنافع، لكن التدهين هذه مو من أهم المنافع، منافع نادرة. إما راجع إلى المعنى الأول تحريم جميع منافعه، أو إلى المعنى الثاني تحريم أهم منافعه التي يتبادر عند الإطلاق. يعني عند الخمر حرامون، لحم الخنزير حرامون، هذا تحريم بشكل مطلق، لم يقل يحرم شرب الخمر، يحرم أكل لحم الخنزير، هنا إطلاق الخنزير حرام الخمر حرام، التي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير المقصود منه. غيره يعني غير أهم المنافع، مثل ماذا غير أهم المنافع؟ مثل التدهين إلى المسكر، أو لبس جلد الخنزير، هذا مو من المنافع المقصودة. وعلى التقديرين يعني سواء كان التحريم راجعا إلى جميع المنافع أو راجعا إلى أهم المنافع، يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. والطين لم يحرم كذلك، يعني لم يحرم جميع منافعه أو أهم منافعه، الطين بالعكس أهم منافعة جائزة. ما هي أهم منافع الطين؟ البناء، عمل الأشكال والفخار. الطين بالعكس بخلاف البول، البول أهم منافعة محرمة، الطين أهم منافعة محللة. البول منافع نادرة قد تحل كالتدهين عند الاضطرار، الخنزير أحد منافع قد تحل كلبس جلده متى؟ إذا توقفت الحياة عليه، جو بارد إذا ما تلبسه تموت. الطين بالعكس أهم المنافع جائزة البناء وغيره، المنافع النادرة غير جائزة الأكل. والطين لم يحرم كذلك، يعني لم يحرم جميع منافعه أو أهم منافعه، لذلك ما يشمل النبوي، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصود من، وهو الأكل، بخلاف الأبوان فإنها حرمت كذلك، يعني حرمت أهم منافعها، فيكون التحريم راجعا إلى شربها وغيره، يعني غير الشرب من سائر المنافع، من المنافع في حكم العدم. هذا تمام الكلام في المقارنة بين شرب البول وبين أكل الطين. يبقى الكلام الآن في المقارنة بين شرب الأبوال والتداوي، وتفصيل المسألة نكمله في الدرس اللاحق إن شاء الله، الدرس القادم. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.